بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، يقول باب القول في الأسانيد العالية. قال: إذا عزم الله تعالى المرء على سماع الحديث وحضرته نية في الاشتغال به، فينبغي أن يقدم مسألة لله أن يوفقه فيه ويعينه عليه، ثم يبادر إلى السماع ويحرص على ذلك من غير توقف ولا تأخير. إن شاء الله تعالى الكتاب احنا سألنا عليه وناسب من هذه الطبعة، فإن شاء الله تعالى المحاضرة القادمة سيكون معكم هذا الكتاب بإذن الله تعالى. وأما كتاب البلوغ فأيضا لسه ما جات في المطبعة، وكنا عايزين نجيب طبعة تانية لكن البعض أشار على هذه الطبعة، فإن شاء الله تعالى يعني في خلال الأيام سيأتي بالكتابين إن شاء الله. نعم. قال: فقد أخبرنا أبو علي الحسن ابن أبي بكر ابن شاذان، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد ابن سليمان ابن أيوب العبداني، قال: أخبرنا علي بن حرب الطائي، قال: أخبرنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة ابن عثمان عن محمد ابن يحيى ابن حبان. وحبان معظم الرواة لهذا الاسم إلا رجلا يسمى حيان، فكله يسمى حبان. عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، فاحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. لا مختلفين، لكن إذا مر عليك حبان فكل رواة حبان إلا رجلا واحدا يسمى حيان، ماشي؟ وهذا بيعرف من خلال فصل في باب المصطلح، وهو المؤتلف والمختلف. هذه مادته، وقد صنف الإمام الدارقطني كتابا كبيرا جامعا في هذا الباب، وأتى بعده الحافظ الأمير ابن ماكولة فصنف على غراري كتابا يعتبر هو الأصل في هذا العلم، وأتى بعده جماعة من العلماء صنفوا على مثل هذا المنوال كابن ناصر الدين في كتاب توضيح المشتبه، ثم أتى الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى فصنف كتابه اللي هو توضيح المشتبه للذهبي، ثم أتى الحافظ ابن حجر فصنف على كتاب الذهبي بعنوان تفسير المنتبه في توضيح المشتبه، لأن الذهبي لما عمل الكتاب شكل الحروف بالتشكيل وليس بالكلمات، فلما نسخ الكتاب أخطأ النساخ فيه. واخد بالك؟ يعني مثلا حبان هو شكلها ازاي؟ فوق الحاء فتحة، فوق الباء فتحة وشدة، هكذا. طيب لما جه واحد تاني ينسخ الكتاب عمل فيه ايه؟ غير. فالحافظ ابن حجر عمل ايه؟ قال: حبان بالحاء المهملة المفتوحة والباء المشدودة، هكذا حول الأشكال إلى كلمات. فهذا كتاب الحافظ ابن حجر على كتاب الذهبي، ودي طبعا فائدة عظيمة جدا، وتجد أن معظم توضيحات العلماء بالكلام وليس بالتشكيل، لأن التشكيل يقع فيه خطأ، أما الكلام فالأمر فيه أبعد. هذا الحديث أصل في مسلم استعن بالله ولا تعجز ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قوله استعن بالله ولا تعجز هذا الأفصح، وورد ولا تعجز. وكذلك قوله ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله، وفي رواية عند مسلم قدر الله، كلاهما ورد في الأصل والمعنى قريب، قدر الله وما شاء فعل وقدر الله كلاهما بمعنى. طيب، هذا الحديث يبين أن القوة النفسية، قوة العزيمة عند المؤمن أعظم من المؤمن ضعيف القوة النفسية. المؤمن القوي بعزيمته بطاعته بإيمانه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في العزيمة. إذن طلب علو الهمة أمر ممدوح، والسعي إلى العلو قضية لازمة، كان ورد في حديث المسند قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب معالي الأمور ويكره سفساتها. فلذلك قال في الحديث إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس الأعلى، وده كله دليل على طلب العلو، طلب علو الهمة. فالمؤمن القوي أي بعزيمته وقوته خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل خير مع التفاوت، هما على خير، لكن القوي أعلى من الضعيف. فاحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تقل لو أني فعلت كذا. هنا كلمة لو بوب عليها البخاري بقوله باب ما جاء في اللو، وكذلك أصحاب كتب العقيدة عقدوا فصلا كاملا عن كلمة لو، فهل هي جائزة أو ممنوعة؟ في هذا الحديث هناك نهي لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله، قدر الله وما شاء فعل. طيب، هل هذا يدل على النهي عن استعمال اللو أو على الكراهة؟ أهل العلم ذكروا الأدلة في هذا الباب. هناك أدلة تدل على استعمال كلمة لو في الماضي، وهناك أدلة تدل على استعمال كلمة لو على المستقبل. فهل النهي عن استعمالها على الماضي أو على المستقبل؟ تعال كده إلى حديث النبوية زي إيه؟ لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ده في الإيه؟ في الماضي، مش كده؟ في الماضي. يعني إيه؟ هل هذا تأسف على ما وقع؟ اعتراض؟ أبدا، ليس تأسفا ولا اعتراضا. حديث آخر، لولا نشق على أمتي لا أمرتهم في المستقبل، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. يا دلة، فالعلماء وجدوا أن كلمة لو تستعمل في الحالتين، في الماضي والمستقبل، لكن النهي إذا كان اعتراضا أو تحقيقا، لأنه إذا لم يفعل هذا ما وقع، كأنه يعني يدعي أنه بعدم فعله ما وقع هذا الأمر. لكن إذا كان على تعليق المشيئة لله عز وجل، يعني إثبات أن لو على مشيئة الله وليس تحقيقا للمراد، تحقيقا للوقوع، فهذا جائز. فإن كان أطلق الكلمة بمعنى التحقيق أنه لولا هذا وحقق الكلام بالنية والقصد ما وقع هذا، فهذا هو الذي وقع فيه النهي. قال وأخبرنا أبو الحسن علي بن القاسم بن الحسن الشاهد بالبصرة قال أخبرنا علي بن إسحاق المادرائي قال أخبرنا الحسن بن علي بن شديد قال حدثني صالوط بن صالوط هو ابن عباد قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال أخبرنا الأعمش عن مالك بن الحارث قال سمعتهم يذكرونه عن مصعب ابن سعد عن أبيه قال ولا أعلمه إلا ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. إن التؤدة يعني التأني في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. في حديث يحتاج إلى بحث نبدأ بقى البحث. هذا الحديث مشكل والبعض يعني تنازع فيه، له طرق وهو مشهور. الحديث لفظه شيخ ناصر ضاعف بعض طرقه وأظن أنه حسنه من بعضها، اللي هو أقوله إيه؟ إن المنبتة إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. يعني أنا من فترة عايز أعمل عليه بحث لكن ما تسمى لي ذلك، فهي فرصة. إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فهذا الحديث ورد عن بعض الصحابة، ورد مرفوعا وله شواهد متعددة، فهل يرتقي بكل هذه الشواهد والطرق إلى درجة التحسين أو لا؟ ده حديث مش محتاج ساعتين ثلاثة يخلص. فإن شاء الله يبقى مع التوزيع الجديد وعلى المجموعات التي ستوزع عليكم. قال الخطيب ويعمد إلى أسند شيوخ مصر وأقدمهم سماعا فيديم الاختلاف إليه ويواصل العقوف عليه. ومذاهب الناس تختلف في ذلك، فمنهم من يكتفي بسماع الحديث نازلا مع وجود من يرويه عاليا، ومنهم من لا يقتنع بذلك ولا يقتصر على النزول وهو يجد العلو. وأهل النظر أيضا مختلفون في ذلك، فمنهم من يرى أن السماع النازل أفضل لأنه يجب على الراوي، هنا بقى التدليل، يجب على الراوي أن يجتهد في معرفة جرح من يروي عنه وتعديله، والاجتهاد في أحوال الرواة النازل أكثر وكان الثواب فيه أوفر. ومنهم من يرى أن سماع العالي أفضل لأن المجتهد مخاطر، وسقوط بعض الإسناد مسقط لبعض الاجتهاد وذلك أقرب إلى السلامة فكان أولى. هنا أيهما أولى في الطلب، أن تطلب الإسناد النازل أو العالي؟ البعض يقول لا أطلب النازل. ليه؟ لأن في النازل مشقة والأجر على قدر المشقة. يعني عندي إسناد نازل بينه وبين الصحابي 10 رجال وإسناد عالي بينه وبين الصحابي 5، أيهما أشق في البحث؟ 10. فقالت إذن المشقة مع الجهد والأجر مع قدر المشقة. وهذا ليس غرضا، هل الغرض التعني والبحث والاستقصاء في الطرق أو القضية إثبات الصحيح من الضعيف؟ هي دي الغاية. فليس المعول علي أن نبحث عن أبعد الأسانيد. لو ثبت الحديث عندي من طريق عال أنا لا أحتاج إلى الطريق النازل ولا أنظر إليه إن لم تكن فيه فائدة. فالذي قال طلب النازل أولى للمشقة والجهد والثواب كلام على غير الصواب، فالغرض عندي والغاية والهدف من طلب الأسانيد هو التحقق من الصحة أو الضعف. قال والذي نستحبه طلب العالي، ده رأي الخطيب، إذ في الاقتصار على النازل إبطال الرحلة وتركها، لأن النزول معناه ترك الرحلة، لأنه لماذا نزل؟ لأسباب، منها أن الشيخ في بلد بعيد فأخذ الحديث عن طلابه، أخذ من الطلاب ولم يرحل إلى الشيخ. فعندما نقول بطلب النزول أي بطلب الرحلة، والرحلة أوجبها العلماء على طلاب العلم قديما حتى يجمع لنا السنة النبوية. قال إذ في الاقتصار على النازل إبطال الرحلة وتركها، فقد رحل خلق من أهل العلم قديما وحديثا إلى الأقطار البعيدة طلبا لعلو الإسناد، ولعلنا نذكر شيء من أخبارهم في هذا الكتاب بعد، إذ انتهينا إلى الموضع المقتضى لذكر ذلك إن شاء الله. ثم عقد فصلا بقوله: من اكتفى بالسماع النازل مع كون الذي حدث عنه موجودا. دي أدلة على جواز الحديث بالإسناد النازل. قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن القاسم بن حسن البصري، قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن إسحاق الماجرائي، قال: أخبرنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي، قال: أخبرنا أبو بكر يعني ابن عياش، وده مشهور بكنيته، وأخبرنا القاضي أبو بكر أحمد ابن الحسن بن أحمد الحياري، قال: أخبرنا أبو العباس محمد ابن يعقوب الأصم، قال: أخبرنا أحمد ابن عبد الجبار العطاردي أبو عمر، قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش عن أبي حطين. نفس القضية، المؤتلف والمختلف. قلت أبا حطين ولم أقل أبا حصين، فهذا الرجل مشهور بهذا اللفظ. معنى المؤتلف والمختلف ما يأتلف في اللفظ ويختلف في النطق، يأتلف في اللفظ في الشكل في الكتابة ويختلف في نطقه وذكره. فالفرق بين أبي حصين وأبي حصين لا شيء في الشكل، إنما الاختلاف في النطق به. وأبو حصين هذا عثمان بن عاصم الأسدي، هو الوحيد الذي يكنى بأبي حصين، وكل الرواة بعده أبو حصين، أي واحد غير دوت أبو حصين. ودي قضية جميلة جدا، لما تعرفها انتهى الموضوع بالنسبة لك. أي واحد غير عثمان بن عاصم إذا إيه؟ أبو حصين. عثمان بن عاصم أبا حصين، زي مثلا أبو عبيدة. أبو عبيدة مفيش في الرواة أبو عبيدة، في مين؟ أنا قلت إيه؟ مفيش أبي، مفيش أبو عبيدة أبدا، كل الرواة أبو عبيدة، في عبيدة السلماني، لكن أبو عبيدة هذا اتفاق في كل أسماء الرجال. مثلا عندي كل من يسمى الزريري جماعة من سعد بن ياس الزريري، لكن في واحد فقط يسمى الحريري فقط، وهو يحيى ابن بصر. يحيى ابن بصر هذا الذي يسمى بالحريري فقط، أما الباقي فكله الزريري. نعم. قال عن أبي حصين، طبعا هذا يحتاج منا مراجعة فصل المؤتلف والمختلف في التدريب، يبقى احنا كده ايه تكلمنا عليه. المؤتلف والمختلف في هذا الكتاب هام جدا، يعطيك ضبط الأسماء المختلف فيها في أسانيد العلماء. قال عن أبي عبد الرحمن عن علي، أبو عبد الرحمن عن علي واحد اللي هو السلمي، أبو عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله ابن حبيب إمام أهل القراءات، أخذ القرآن عن ابن مسعود وأخذ عن علي رضي الله عنهما وأبي، وعنه أخذ عاصم. وأبو عبد الرحمن من الثقات، على نظرة في الثقات في أهل القراءات، فأبو عبد الرحمن أحد الثقات المشاهير الذين نقلوا لنا الحديث والسنة والقرآن. عايز تراجع دي مذكرة بس مش بحث. رابع ترجمة الدوري في كتاب سير أعلام النبلاء. الدوري لما ترجم له الذهبي وضع قاعدة جميلة جدا في هذا الكتاب، تكلم فيها على مشاهير القراءات وبابهم في علم الحديث. أعمل كده إيه في آخر الترجمة فصل جميل عن أئمة القراءات الذين يعني حرروا أصول القراءات ولم يحرروا قواعد الحديث، فاعتذر عنهم اعتذارا جميلا وقال هؤلاء اجتهدوا في باب من العلم كما اجتهد بعض المحدثين في أبواب الحديث فقصروا في جانب القراءة، فهذا له وجه وهذا له وجه آخر. عن علي قال كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ابنته تحتي، فسألت رجلا يسأله فسأله فقال عليك بالوضوء، واللفظ للماء برائي. طب هذا الحديث يعد دليلا على طلب النزول؟ هذا دليل بعيد، لأن علي رضي الله عنه ذكر العلة من عدم السؤال وهو فاستحييت، فليس دليلا في طلب النزول. قال وأخبرنا أبو سعيد الحسن ابن محمد بن عبد الله بن حسنوي الكاتب بأصبهان قال أخبرنا أبو جعفر أحمد ابن جعفر ابن أحمد ابن معبد السمسار قال أخبرنا أبو بكر ابن أبي عاصم قال حدثني عبد الله ابن محمد بن سالم قال أخبرنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال أبو إسحاق هنا في طبقة التابعين روى عن البراء بن عازب وعن فهل تقبل عن هنا أم ترد؟ أبو إسحاق ليس مكثرا عن البراء بن عازب، ليس من المكثرين عنه. نعم ما بحثتها. نعم مين؟ أبو إسحاق السبيعي. طبقة مالك مين؟ ابن أنس. ازاي طبقته؟ أبو إسحاق يروي عن أنس. تقصد مين؟ محمد بن إسحاق. لا أنا أقول أبو إسحاق السبيعي روى هنا عن البراء بن عازب، هنا بيقول في الحواشي أخرجه الرامهرمذي في المحدث الفاصل فقط، ما فيش كلام عليه. طيب تحتاج إلى نظر في سماع أبي إسحاق من البراء بن عازب. قال ليس كلنا كان يسمع حديث رسولي، هنا في أظن إضافة رسول، ليس كلنا كان يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت لنا ضيعة وأشغال، ولكن الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ فيحدث الشاهد الغائب. وهذا الحديث هو دليل على قضية السماع حول شرط البخاري ومسلم، فهو يقول في هذا الأثر ليس كلنا كان يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت لنا ضيعة وأشغال، ولكن الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ. فهنا اكتفى بالمعاصرة، وهذا ذكره مسلم في مقدمته. قال أخبرنا علي بن أبي علي النصري. نعم مسلم دلل بهذا، مسلم دلل على قضية المعاصرة بآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن سليمان المقرمي قال أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال أخبرنا إبراهيم بن حجاج السامي قال أخبرنا حماد بن سلمة عن حميد أن أنس بن مالك حدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل أنت سمعته من رسول الله؟ فغضب غضبا شديدا وقال والله ما كل ما نحدثكم سمعناه من رسول الله، ولكن كان يحدث بعضنا بعضا ولا يتهم بعضنا بعضا. أيضا يدل على الاكتفاء بالمعاصرة. طبعا ده حالة خاصة كما قلنا بالصحابة، لأن الصحابة عدول لا يحدثون أو لا ينزلون إلى طبقة التابعين فمن بعدهم. قال أخبرنا الحسن ابن أبي بكر قال أخبرنا دعلج ابن أحمد قال أخبرنا علي بن محمد ابن عيسى الهروي قال أخبرنا آدم قال أخبرنا شعبة عن الحكم قال رأيت طاووسا. طاووس عندما تكتب بواوين أم بواحدة؟ واحدة كبيرة؟ أيوة نعم زي داون نعم. فهي تكتب واحدة طاووس وإن كانت تنطق بواوين لكنها تكتب واحدة لكراهة توالي الأمثال. قال رأي طاووسا يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. طبعا بتجد في كتب المحدثين تكتب بالأمرين، بعضهم يكتب بالواوين والبعض يكتب بالواو الواحدة. قال رأي طاووسا يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع من الركوع رفعهما. فسألت بعض أصحابي فقيل إنه يحدث عن ابن عمر عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن حسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر ابن درستوي قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال أخبرنا سلمة يعني بن شبيب قال أخبرنا أحمد هو بن حنبل قال أخبرنا محمد بن جعفر الملقب بغندر قال أخبرنا شعبة قال سمعت ميسرة ابن عمران ابن عمير يحدث عن أبيه عن جده أنه خرج مع عبد الله هو ابن مسعود وهو رديفه على بغلة له مسيرة أربعة فراسخ فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. قال شعبة حدثني ميسرة وأبوه شاهد يعني أخذ عن الابن مع وجود الوالد. قال أخبرنا أحمد بن علي بن يزداد القارئ قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر الأصبهاني قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زكريا قال أخبرنا إسماعيل وهو ابن عمرو البجلي قال أخبرنا قيس يعني ابن الربيع وقيس صدوق يخطئ أو ضعيف الرواية وهو الذي انفرد بذكر الشاهدين في حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل انفرد به في حديث أبي إسحاق السبيعي من حديث أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي انفرد بذكر الشاهدين هو قيس ابن الربيع خالف بذلك جماهير الحفاظ. عن أبي حصين قال مر بنا قزعة فأمرنا المغيرة بن عبد الله اليشكري أن يسأله فقام فسأله ثم جاء فحدثنا عنه عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الأقصى ولا تسافر المرأة فوق ثلاث إلا ومعها ذو محرم أبوها أو زوجها أو أخوها ولا صلاة بعد ساعتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صوم يومين يوم الفطر ويوم النحر. طيب هذا الحديث فيه عدة مسائل في جانب الاعتقاد. قوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ما المعنى؟ يعني لا يسافر إلا إلى ثلاثة مساجد هو ده المعنى؟ أم أن المعنى لا يعتقد ثبوت الفضل لبقعة إلا لبقاع ثلاث؟ فيسأليني أرجح ها؟ نعم يعني النهي على اعتبار أنه يعتقد فضيلة لهذا الموضع فإن شد رحاله إلى غير ذلك سافر لمسجد من المساجد يطلب العلم. إذن معنى الحديث لا يعتقد ثبوت الفضل لبقعة إلا لهذه البقعة هو ده معنى الصحيح والوحيد لهذا الحديث عدم اعتقاد الفضل إلا في هذه البقاع الثلاث. نعم أي نعم ذكر شيخ الإسلام في رده على المخالف له فضيلة يزيد على هذا الأمر، كان يثق باء راكبا وماشيا كل سد يصلي فيه. وفي حديث يحتاج أيضا إلى تحقيق أن الصلاة في مسجد قباء تعدل عمره. نحن دلوقتي في تحرير البحث، أنا شخصيا توقفت في هذا الحديث لما نظرت في طرقه. نعم، فهذا الحديث يعني طرق فيها مقال لا يخلو طريق من مقال فيها، يعني هذا إذا بحث يبقى جيد. ومسألة أخرى، قضية أوقات الكراهة، أوقات الكراهة، هل وقت الكراهة الذي فيه النزاع الكبير من بعد العصر إلى الغروب، أو هو وقت بعد العصر؟ يعني على قولين لأهل العلم، قول يقول أن وقت الكراهة من العصر إلى غروب الشمس، وقول يقول إن وقت الكراهة ساعة اصفرار الشمس فقط. نعم، قول الحنابلة كنا بحثناها مش كده، أظن كان في كلام لابن رجب. هو أظن من يعني اصفرار الشمس، وهذا الترجيح رجحناه لحديث المسند في حديث علي بن ابي طالب. طيب خلاص، ان شاء الله تراجع هذه المساله مع بحث اخونا محمود، لان طبعا دي مساله مهمه. يعني اذا قلت ان الكراهه من العصر الى الغروب ده كل وقت كراهه، بس عندك في يعني تحتاج الى مزيد بحث. ليه؟ لان الحديث الاخرى صريحه، ثلاث ساعات نهينا أن نصلي فيها أو نقبر فيها موتانا من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. يعني نشوف الايه البدء والغاية. حديث الذي أتى به الشيخ ناصر جعله مخصص لكل هذه الحديث المتقدمة، سينظر في هذا الحديث هل ثبت فعلا، لأن الحديث لم يرد في الصحيحين. أحاديث الصحاح كلها فيها الوقت كله من العصر إلى الغروب، لكن هو ده الحديث الوحيد، ما أعرف اللفظ إيه، لكن هو حديث علي رضي الله عنه. نعم. حديث عقبة بن عامر. لا، وفي الصحيحين أيضا من بعد العصر، وهذا يؤكد حتى أن عندي الحديث موجود وعزاه إلى البخاري ومسلم بهذا اللفظ، بعد العصر حتى تغرب الشمس. نعم، الذي قاله موجود، لكن في بعض ألفاظ الحديث من بعد العصر. ماشي، الذي أتى به الشيخ ناصر هو أقوى، حديث علي رضي الله عنه. قال وأخبرني أبو القاسم الأزهري، قال أخبرنا محمد بن العباس الخزاز، قال أخبرنا عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث، قال أخبرني عمي محمد بن الأشعث، قال أخبرنا عمر بن حفص بن غياث، قال حدثني أبي، قال حدثنا هود بن الأعمش. هود هذا مجهول، هود بن الأعمش مجهول، فأنا ما وجدت الأعمش أبناء نقلوا عنه الأحاديث، بل الأمر على خلاف ذلك. الأعمش نفسه نص على خلاف ذلك في قصص مشهورة عنه لعلكم تعرفونها، حديث الحد وتعدوا. لعل ده هود. فهود هذا أنا بحثت عنه من فترة، ما وجدت واحد مترجم له إلا ابن حبان في الثقات، وابن حبان معلوم أنه مظنة للمجاهيل، بل إن الشيخ ناصر رحمه الله يقول إن غالب المجاهيل في كتاب الثقات لابن حبان، وده كلام صحيح. ف فترى أنه خرج من جماعة من الرجال لا ترى لهم وجودا إلا في كتابه، وهو مرجع مهم جدا في البحث. إذا وجدت أن في رجل عثر عليك ولم تجد له أي كتاب، بتجد في كتاب الثقات جماعة من الرواة المجاهيل. نعم، يعني إذا كان من التابعين وروى عنه جماعة يرفع، والبعض حكم عليها أنه صدوق، والبعض رفعه إلى الثقة. والحافظ ابن حجر لو نظرنا إلى تصرفه في كتاب التقريب فعل هذا مع مجموعة من الرواة. أي مسألة؟ نعم، ينظر في الرواة عنه ثم في أحاديثه وما استدرك عليه، فإن كان الغالب عليه الاستقامة فإنه يمشى. نعم. قال حدثنا هود بن الأعمش، والأعمش جالس، عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأتي بقرح فيه ماء وساق الحديث. هنا الشاهد أنه قال حدثنا هود بن الأعمش والأعمش جالس. قال وأخبرنا أحمد، أخبرنا محمد بن أحمد بن علي الدقاق قال أخبرنا أحمد بن إسحاق أن هاوندي قال أخبرنا الحسن بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبدان. كل عبدان بالسكون، كل عبدان بالسكون، لا تقل عبدان. قال اخبرنا عبدان قال هو الاهوازي قال اخبرنا ابراهيم بن سعيد بن الجوهري قال اخبرنا خالد بن خداش عن حماد بن زيد قال كنا نكون في مجلس ايوب فنسمع رجلا يحدثنا عن ايوب فنسمعه منه ولا نسال ايوب عنه. قال اخبرنا محمد بن حسين القطان قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال اخبرنا يعقوب بن سفيان قال اخبرنا بكر بن عبد الملك قال اخبرنا عبد الرزاق عن معمر وأخبرنا محمد بن حسين أيضا قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال أخبرنا حسين بن محمد الدريري البلخي. هنا ليس مضبوطا لكن أنا قرأت الدريري على إيه؟ على القاعدة. ماشي. قال أخبرنا عبد الرزاق قال معمر كان أيوب يحدثنا عن ناسع ونافع حي فاكتفينا به. قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرطي قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال أخبرنا علي بن السادس قال لي سعيد بن أبي عروبة كنت أذهب مع قتادة إلى الحسن فأمسك حمارة فيخرج فيحدثني وأحفظ عنه. هو عبد بره وهو إيه؟ شيخه جالس، فيأخذ الحديث بنزول مع وجود الشيخ داخل البيت. قال أخبرنا محمد بن حسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال سمعت عيسى بن محمد قال الفرياني كنت بمكة فجئت إلى سفيان أستشير في أمري وساق قصة طويلة إلى أن قال فخرجت معه فنزلت معه أو بقربه فكان يملي علي وربما قال أريد أن أذهب إلى شيخ فتعال معي فأقول له اذهب فاسمع فإذا رجعت فحدثني عنه. قال فكان يفعل ذلك. طبعا هؤلاء يعني ليسوا من أصحاب الهمم العالية، صاحب الهمة العالية لا يرضى بالنزول كما كان الصحابة اسمعونا برواية فلا يقبلونها حتى يذهبوا إلى رسول الله فيأخذون الحديث عنه. ثم ساق فصلا من سمع حديثا نازلا فطلبه عاليا نقف عنده حول قضية العلوم. طبعا في قضية مهمة جدا وبحث يعرض فقط الآن لحين النظر فيه، لماذا لم يروي الإمام أحمد عن الشافعي في مسنده، ولماذا لم يروي الإمام البخاري عن شيخي أحمد، ولماذا لم يروي الإمام مسلم عن شيخ البخاري؟ دي متعلقة تعلقا لازما بباب العلو والنزول، وفيها تفصيل، فيها تفصيل. فترجع أولا إلى المصادر والمراجع في هذا الباب، تراجم هؤلاء. فالإمام الذهبي ساق بعض العلل لكن تحتاج إلى جمع أوسع، لأن قضية غريبة. يعني البخاري لا يروي عن شيخ المسلمين في زمان أحمد بن حنبل، هل فقط طلب للعلو؟ وهل كل حديث أخذه عن أحمد وجد إسنادا عاليا إليه؟ لأن أحمد مكثخ، وأحمد حدث عن بعض المشايخ، وهؤلاء ما أدركهم البخاري. مش كل شيخ حدث عنه أحمد أدركه البخاري، بعضهم مات قبل أن يحدث البخاري، لأن أحمد أكبر من البخاري. ومسلم لم يروي في كتابه عن البخاري، فهل النزاع بينهما؟ ودي برضك هنكون لها تعلق بموضوع شرط السماع، لا تعلق لا شك في ذلك. لأن احنا كما قلنا ان قضية اتفاق الجماهير على ان مسلم اراد البخاري بهذا قضية الصرع الانتباه، كم الامر لم يكن فيه نزاع بين العلماء واتفقوا على ذلك، وكان امرا لا يحتاج الى دليل، استغني بشهرته عن ذكر الدليل. فدي تفاصيل فرعية تنفع في هذا المبحث. احنا كنا تكلمنا في الدرس الماضي حول شرط السماع ومن قال ان هذا شرط البخاري او نفاق، لكن نحتاج اولا الى ذكر كلام مسلم لنفهم الكلام الذي تكلم به. نعم، كلام الذهبي مهم جدا، وكذلك تراجع طبقات الحنابلة الذي يعلم. سنقف عند هذا القدر، الله تعالى أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله.